يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا وكان من الممكن أن نقف عليها بصورة سريعة ونحن نتحدث عن حديث الإبث في لقائنا الماضي بعد إبث شرحته لنا السيدة عائشة رضي الله عنها شرحا لطيفا مبينة الوقائع والأحداث والملابسات، لكني رأيت أن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لا ينبغي أن نمر عليه مرا ولا أن نسرده سردا ولا أن يأتي بين الآيات كرر، وإنما لما نعانيه من خطوات الشيطان في حياتنا كأفراد أو أسر أو مجتمع، ما نعانيه كشباب، ما يعانيه الرجال، ما تعانيه النساء، ما تبثه أجهزة الإعلام من وسائل الفساد، كل هذا تدعى أن نقف معه وقفة من أجل أن نحذر من هذه الخطوات التي صارت كثيرة في حياة الناس عن طريق أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. وأما المرئية بأجهزتها المتعددة المحلية والفضائية والمستوردة والعالمية، وكذا ما يقع من خطوات الشيطان عن طريق قنوات الاتصال وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والمواصلات المعروفة، ذلك أنه قد استخدم الهاتف التليفون استخداما سيئا، وصار من خطوات الشيطان كما استخدم من قبل التلفزيون. بل والذين لهم سيارات أجرة يعانون من مهمتهم ومهنتهم، وهناك من يعاني منهم، والذين يركبون السيارات الخاصة أيضا. صور كثيرة في حياة الناس، بدلا من أن تستغل في الخير راح الشيطان يستغلها في الشر، وصارت من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذا وقد أمرنا أن نتشبه بالصالحين وإن لم نكن منهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. فتأتي هذه الآية في معناها الخاص وفي سبب نزولها خاصة بأبي بكر الصديق، لكنها في عمومها لنا جميعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا يأتلي أي لا يحلح، وإن كانت كلمة يأتلي تأتي في لغة العرب بمعنى لا يقصر، ولكن هنا في السياق بمعنى لا يحلح. ومنه الإلاء للذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون عليهم، ولا يأتلي لا يحلح. أما يأتلي بمعنى يقصر منه قول معاذ أجتهد رأيي ولا آل أي لا أقصر. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نسأل الله أن يعمنا بمغفرته ورحمته أجمعين. ثم تأتي الآيات تأكيدا على القضية. إن الذين يرمون المحصنات، هناك في أول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فتمثلت في عقوبات في الدنيا، عقوبة جسدية بالجلد وعقوبة عقوبة جسدية فاجلدوهم 80 جلدة، وعقوبة معنوية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وعقوبة دينية وأولئك هم الفاسقون. لكن الآيتين اللتين بين أيدينا، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، كأنها بمثابة العقوبة الأخروية أي من بعد العقوبة الدنيوية. لكن في الآية في إشكال، إن الآية تقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه العقوبة لم يذكرها الله في حد الزنا، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. سبحان الله، أيهما أعظم جرما، الزنا أم الغرق؟ لا شك أنه الزنا، بدليل أن حد الزاني غير المحصن 100 جلدة، وحد القاذف 80 جلدة. لكن العقوبة بهذا النص وبهذا التغليظ، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، تبين أن القذف هنا أشد، أن القذف أشد من الزنا. لذا راح بعض العلماء يجعلون هذه الآية خاصة، يجعلونها خاصة في من يتهم أم المؤمنين عائشة، لأن العقوبة شديدة جدا. قالوا إذا من رمى أم المؤمنين عائشة بعد أن تبانت براءتها في القرآن يتلى إلى يوم القيامة فهذه عقوبته. وقيل نزلت هذه الآيات في قوم من المشركين كانوا يتهمون المهاجرات بأنهن يهاجرن للبغاء، فنزل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. سبحان الله، أهل الكفر والنفاق ملة واحدة. قديما المشركون يقولون عن المهاجرات يهاجرن للبغاء، المنافقون حديثا إذا ثابت بعض الفنانات أو الممثلات أو المطربات يقول إنما تبنى بعد أن أخذنا مبالغ طائلة، وتبنى بسبب كذا وكذا، وتبنى ويذكرن أمورا لا تذكر. قلت المؤمنات جاءت في هذه العقوبة، شيء عجيب أن يكون من بين المسلمين طائفة تتعبد لله عز وجل بسهام أم المؤمنين عائشة. الشيعة عليهم لعنة الله يتهمون أم المؤمنين عائشة بما اتهمها به عبد الله بن أبي مكلوم، ولا يسمونها إلا الزانية أو الباغية أو الفاجرة أو الحهاذة. شيء عجيب في هؤلاء وأمثالهم كانت هذه الآيات. إن الذين يرمون المحصنات أي العفيفات الطاهرات المحصنات الغافلات، عن الفاحشة، غافلات عن الزنا، إنهن أصحاب فقر نقية ما جعلهن يذكرن هذا الشيء أو يتذكرنه فضلا عن أن يأتي على الذهن أو أن يكون له جانب في التفكير أو الممارسة. غافلات، يعني كما لو أن رجلا عنده مرض جنسي، يعني الآية تقول يا رجاء النبي إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الذي أعني بكلمة المرض رجل مريض بهذا النوع من المرض، لو قبل فتاة بنت التاسعة من عمره ماذا تفكر هذه الفتاة الغرة في قبلة هذا الرجل؟ لا شك تتخيل ان رجلا كأبيه او كأخيها قبلها قبلة عطف قبلة حنان، لكن هو مريض قبلها قبلة شهوة مثل زوجة الابن الذي تشكو حماها. كان يقبلها وكما ترى المسألة عليها حماها ابو زوجها زي ابيها وزي اخيها محرم ليها حافظ عليها بصت لها قبلة لها وضع كل مرة بتجيب القبلة قبلة وعاوز من الخد للفم وبعدين قبلة مع قبلة. المرأة في البداية كانت غرة ما على بالها أصلا أن هذا الرجل الذي أسن أنه فكر يحتضن زوجة ابنه حضن شهواني أو يقبلها قبل بشهر. كلمة غافلة من هذا المثل او ذاك تقرب لك المعنى غافلة ما في ذهن اصلا بنت صغيرة تقبلها قبلة حنان كما في الدين نقبل يد الطفل لحنان ونقبل يد الوالدين لاحترام ونقبل يد الزوجة لشهوة. يعني الرجل وهو في حال الشهوة او جماع مع زوجته قد يقبل يدها كما يقبل فمه فيجوز له هذا ما هو حرام. فاذا الرجل قبل فتاة صغيرة غرة غافلة لا تفكر في امر الزنا ولا في مقدمات ولا يرد لها على بال. كما لو ان رجلا اجلس طفلة صغيرة على حجر لا تدري طفلة صغيرة لكنه اذا كان في قلبه مرض كمرض الشذوذ او نحوه فهو يكون غلة هذه الجلسة في افضاء شهوة. والله عز وجل يتكلم عن نقرات من النساء غافلات لا شافوا التلفزيون ولا قرأوا جريدة الحوادث ولا صفحة الحوادث في صحفنا ولا عارفين الدنيا عن ايه اللي بيحصل فيها. محدش قاعدين زي الأفقة والعميان مش فاهمين الدنيا ماشية ازاي غافلات زي البنات في الريف قبل ما تدخل الكهرباء وتدخل التلفزيون غافلات زي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء اللي كانوا قديما يقول لك ممكن 10 سنين و12 سنه نعتبره طفل لم يظهر على عورات النساء. النهارده الطفل يقعد قدام التلفزيون عنده 7 سنين يوصف المراه وصفا دقيقا ما يصفوش اعظم فنان تسكيني. البركه في التلفزيون وفي مسيره. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم. بس مش بإرادتك لان الانسان ما هو بيتكلم الا باللسان. وبعدين ربنا يقول اليوم نختم على افواههم ازاي اليوم نختم على افواههم وانا اقول اشهد عليهم ألسنتهم. انت لن تتكلم بلسانك لكن الختم على الفم تمنع من الكلام بارادتك. بإرادة الإنسان لما يعطى حرية الكلام يتكلم الكلام اللي يعجبه يتكلم الكلام اللي على هواه ويكذب في الكلام. إنما يوم تشهد عليه ألسنتهم يختم الله على فيه يتكلم اللسان كأي جارحة من الجوارح يقول أنا كذبت وأنا غلبت وأنا نممت وأنا وأنا وأيديه تشهد هذه الأيدي بما أخذت وبما أعطت تشهد أنها أكلت سحبا وأخذت ربا وأخذت أن بلدا غير مصر لأعلنت إفلاسها منذ لحظة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم لما كانوا يعملون. ستشهد الأعضاء. لا يستطيع إنسان كان يكذب هنا في الدنيا أمام القضاء لن يستطيع أن يكذب يوم القيامة. إنما والله في ناس تعودوا الكذب في الدنيا حتى يدام ربنا يكذبه. حاجة عجيبة جدا. يكذب في الدنيا خلاص. يكذب في الدنيا إلا تكذب على ربنا كمان. ليك إزاي؟ لما الله عز وجل يوم القيامة كل ناس سيعرض عليه. يومئذ تعرضون لا تعفى منكم خافية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر قدراء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشكل تمر فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. ثم يأتي الله عز وجل بالعذاب. يقول الله عز وجل له أي عذاب ألم أخلقك ألم أرزقك ألم أكرمك ألم أزوجك ألم أعطيك ألم أذرك تترأس وتتربع وكذا وكذا. قل بلى يا رب. يقول أي عبدي أتذكر أنك فعلت كذا في ساعة كذا في يوم كذا. يقول لا وعزتي كما فعلت عبدي كما أنك فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا في مكان كذا لا وعزتي كما فعلت. أي يقول أي ربي ألم تجرني من الظلم. يقول بلى. يقول إذا لا يشهد علي إلا نفسي فيحكم الله على فمه. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كسبوا. يختم الله على فمه وتبدأ الأعضاء تشهد. ينطق الله الجواب تشهد كل الأعضاء. يشهد عليه سمعه وابصاره وجنوده. الجنود ذلك جزاء اعداء الله النار. الايات في سوره فصلت حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. العبد في هذه الحالة يسمع لكن لا يستطيع النطق. اللسان يتكلم بدون إرادة. السمع البصر الجلود البطن الفرج الكل يشهد والإنسان يسمع. بعد هذا يعطي الإنسان القدرة على الكلام. يقول الله أي عبدي أكذبت عليك جوارحك أيضا. فيلتفت العبد إلى جوارحه. تقول ما تكن ما يتعذبون فأنا قلت عن كل أناطق وأسافع وأنافع وأنتم تشهدون علي لما شهدتم علي لما شهدتم علي. قالوا أنقذ الله الذي أنقذ كل شيء. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم إن كنت أكذب أمام القضاء لن أكذب أمام رب الأرض والسماء الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك ما ذبت الأعضاء تقلها إذا تشبث. لا تأخذ بالشائعات. لا تؤدد الكلام لن تبغاه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ايضا واذا ضربتم في الارض يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في الارض فليس الايه الاخرى لضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والآية فتبينوا جاءت في القراءة فتثبتوا بقراءة سبعية إن كانت آية النساء أو آية الحجرات فتبينوا فتثبتوا. مطلوب التبين التثبت. ونحن ولله الحمد نعلم عظم الكلمة ومسؤولية الكلمة وخطورة الكلمة فلا نقول كلاما إلا إذا تثبتنا. ومن فوق هذا المنبر يذهب النطق أننا قلنا احذار مركز ابن خلدون. المركز يعمل ضد الدين والمركز يعمل ضد الدولة. ومدير المركز اعترف بعظمة لسانه انه يتلقى المعونات من جهات خارجية بفضل الله الذي يؤذر الحق ويؤمر الباطل. استبانت الحقيقة كاملة امام رجالات الدولة وامام امن الدولة وتم اعتقال مدير المركز وكبار رجالات المركز. مركز ابن طهيون لا مركز ابن خلدون. ذاك المركز الذي ظل يحارب دين الله طويلا ويعمل ضد دولتنا كثيرا. فلما صفح الخيل وبلغ سيل الربع تم القبض على الدكتور الكبير رجل الجامعه الامريكيه عميل الدوله الصهيونيه ومن معه بعد أن سبقوا متلبسين ضد الدولة قبل أن يكون ضد الدين. فنحن ما نتكلم كلاما بغير تثبت ولا بينة لأن علمنا قول الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فأنا أزق هذه البشارة بعد أن دفقت البشارة الأولى لانتصارات إخواننا في الشيشان لتدمير عمارتين بهما أكثر من 2000 عسكري مجرم من الروس الملحدين ما بين قتيل وجريح. اعترفت روسيا إلى الآن ب600 قتيل. وعن طريق صوت الأخوان وهو صوت صادق يخبر بالحقيقة لا على طريق الإعلام الروسي الكاذب الذي يستغل الإعلام كناحية معينة في تفريط الهمم ودحض الروح المعنوية عند الشيشان. والعالم يتلقى الأخبار عن طريق الإعلام الروسي. شيء عجيب. لو ما أن الأمر كان مصيبة وكارثة كبيرة جدا ما كان ينزل بوتين الكلب الكافر إلى أرض المعركة أو إلى حيث موقعه ليلقي اتهامات على القادة الروس أنهم كانوا سببا في هذا التزيغ وفي وقوع هذه الكارثة. كارثة بكل المقاييس. وجندي روسي مثل جندي امريكي مثل جندي اسرائيلي يوم ما يموت مش كلب ومات. لا الدنيا تقوم ولا تقعد. انما الاف من المسلمين الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. قتل امرئ منهم جريمه لا تغتفر وقتل امه منا امر فيه نظر. فالبكاره الثانيه ان الله عز وجل اراد ان يحق الحق وان يبطل الباطل بالقضاء على هذا المركز الذي يعمل ضد ديننا وضد دولتنا في خيانة عميلة وعمالة خائنة واضحة كأنه كما قلت لم تستحي تسمع ما شئت. الاعترافات كانت تكتب بضعف ولقاء احنا وماله لما نمول من قبل الاتحاد الاوروبي ومؤسسة فرد الامريكية بس ما جابوش ميري في المؤسسات الصهيونية. طب وانت رايح جاي على اسرائيل تعمل ايه دفاع؟ وحكاية الفنادق الخمس نجوم والبنات اللي هي وحكاية لا 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 ما احنا برضو لابد نتثبت. لكن الحمد لله وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بل نضرب بالحق على الباطل فيذنبه فإذا هو جاهل. ولكم الويل مما تصفون يا مركز ابن خلدون، أو قل يا مركز ابن قهيون. تحية كبيرة لرجالات أمن الدولة في هذا الجهد المكبوت، فإنه يحق لنا أن نذكر لأنه جهد يذكر فيذكر ولا ينكر، ويحق لنا أن نفرح ونقول قل بفضل الله وبرحمته. فبذلك فليفرح، هو خير مما يجمعون. ونحن ننتظر كلمة القضاء العادل في الدنيا كما ننتظر الحكم الحق يوم القيامة وأمام الملك الديان. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يومئذ يوم القيامة يوم الدين يوم الدينونة يومئذ يوفيهم الله دينهم أي جزاءه. الدين هنا بمعنى الجزاء، وهو دين أي جزاء حال. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق جزاءهم العال. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والله إنا لنعلم ذلك وإنا لنؤمن به، لكن الله عز وجل أمام الذي حتى أمام ربنا بيد نفسه يظهر الحقائق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وسوف يختم الكلام عن حادثة الإفك ودروسها بهذه الآية، كأن الله عز وجل يريد أن يقول للناس اللي وقعوا في غفلة وراحوا يتهموا أم المؤمنين عائشة، ثم مش عارفين عائشة دي زوج من الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا كانت عائشة زوج رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو الطيبين، أفتكون زوجته خبيثة حتى تتهم بالزنا؟ هذه إشارة موجودة في الآية ومقصود، لكن يبقى إشكال. الناس اللي تفكر، طب انت عم الشيخ عايز تقول لنا الآية بتقول الخبيثون الخبيثات للخبيثين، يعني الزوجات الخبيثات لأزواج خبيثين، يبقى الزوجات على شكلة الأزواج والأزواج على شكلة الزوجات، وبالتالي لابد عائشة تكون طيبة لأنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ده معنى. لكن القرآن ذكر أمرا آخر، قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. خيانة في الدين ما هي خيانة الزراج، لأنهما خانت زوجة نبي نبيها ولا زوجها في فراش أبدا، فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل. نبيان كريمان ورسولان عظيمان نوح ولوط وزوجاتهما كافرة فخانتاهما. الخيانة خيانة زوجة نوح لم تؤمن به، خيانة زوجة لوط إذا جاءه الطوفان بلغ جاسوس الحقوا لوط عنكم بالطوفان في غاية الحسن والجمال،
وهم معروفين بالشذوذ بس ما كانوش يعملوا مظاهرات وطلب حقوق الشذوذات في العالم، عاوزين يعملوا منظمات ونقابات ويعملوا مؤتمر في مصر، عايزين يجوا بعدين يخافوا بعدين يروحوا هناك بالكين وما ادراك ما بالكين، ومؤتمر بالكين وتوابع بالكين، ده غير البكين اللي طالع الايام دي على المصايف وبقى مصايف. ربنا فينا الشر يجي شهر 7 و8 والعملية ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. rosso, rosso l'artistico, لأنه ليذيقهم بعض الذي عملوا دي برضه مش خفيف وإن كانت ذوقا. شوف بقى لما أحد يجيلك كوباية فتدوها أهو ده يذيقهم بعض مش كل يذيقهم بعض الذي عمل. ليه يا رب تعذبنا لأن يهلع لعلهم يرجعون؟ وفي آية الأعراف قال لعلهم يتضرعون، آية الأنعام لعلهم يتضرعون. عاوزنا نرجع، عاوزنا نصلح ونرجع، يعني مش من الرجعية، نرجع لربنا. والرجعية إلى الله تقدم. يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما يجي واحد يقول لنا الايتين الله زوجة لوط ونوح كانت كافرتين، نوح تزوج زوجته قبل الرسالة ولوط تزوج زوجته قبل الرسالة وكانت على الكفر، وكان هذا مسموعا به. فلما نبتئ وارسلا دعوا اهلهما وعشيرتهم، نوح دعا اقاربه وعشيرته ولوط دعا اقاربه وعشيرته، منهم من امن ومنهم من كفر. كما كان لانه القضيه الهدايه الله عز وجل. فده اللي حدث من زوجة نوح او من زوجة لوط. مرت على الكفر، كان ممكن في الشرائع السابقه تبقى الزوجه الكافره تحت عصمه الرجل المؤمن، لكن في شريعه الله شريعه الاسلام الخاتمه ولا تمسكه بعصم الكواكب ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. اذا هذا من باب اختلاف الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. لكن دلت على انه ممكن خروجا من القاعدة، انه ممكن رجل صالح تكون زوجته صالحة. فهذا نوح نبي مرسل من اولي العزم وزوجته كافرة، هذا لوط نبي مرسل وزوجته كافرة، وعلى العكس منهما هذا فرعون قمة الفساد والطغيان وزوجته مؤمنة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. دي استثناءات موجودة. لو أردت ألا تجعلها استثناءات قلت لا، وما يدريني أنها استثناءات. نحن نجد للمفسرين في قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات في الآية تفسيرات، لكن حصر بأن الزوجة الصالحة تزوج الصالحة والصالحة تزوج الصالح والخبيثة للخبيث والخبيث للخبيثة، على أنها إن كانت جاءت بصيغة الخبر فالمراد بها الإنشاء، نوع من الإنشاء يعني الأمر، أمر جاء في صورة الخبر أو في صيغة الخبر. أي يا معاشر الطيبين تزوجوا الطيبات، ويا معاشر الخبيثين تزوجوا الخبيثات. ويكون هذا على شاكله، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وفي لغة العرب في أن الأمر يأتي في صورة الخبر ويراد به تحقيق الامر ليكون خبرا. لما النبي عليه الصلاه والسلام خطب في اصحابه لما وفد بنو مضر وهم مجتاب جلود النمار تبدو عليهم المسكنه والفقر، فخطب النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان تمعر وجه الحسن، تصدق رجل ببرهمه، تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بصاع من تمر، تصدق رجل بصاع من شعير. كلمة تصدق معناها ليتصدق، والمراد ليتحول الأمر إلى خبر في الحال.
وقام صحابي وجاء بصرة فيها قم وتتابع الصحابة من بعد وكافأ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الأول بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزار الحديث. إذن هو خبر يحمل معنى الأمر كما جاء في تفسيرها أيضا الكلمة الخبيثة لا تخرج إلا من رجل خبيث ولو لم يكن ابن سلول خبيثا ما نطق بكلمته الخبيثة والكلمة الطيبة تخرج من الرجل الطيب ويكون هناك تقدير في كلمة الآية الكلمة الخبيثة للرجل الخبيث كلمة طيبة للرجل الطيب أو من الرجل الطيب فكل هذه التفسيرات في الآية وهي كلها محتملة لأن القرآن حمال وله وجوه وكل معنى تجد فيه لونا من العظمة لا تجده إذا انحصر التفسير في معنى واحد يعني إذا فهمتها على أنه الأزواج على أن الأزواج الطيبين يتزوجون الطيبات بمعنى ما نقول اللهم الحكاية زوجة فرعون مؤمنة هو كافر زوجة نوح ولوط كافرتان وهما من الأنبياء والرسل قادت فتناها طيب المعنى الثاني ما مثلا أنا رجل طيب تجد في المجتمع مثلا من يقول لك أنا رجل طيب وفلت بزوجة وامرأة صالحة وتبتلى بزوجة اي يبقى فيه معنى الآية انه احرص وانت تختار يا مسلم يا صالح ان تختار المسلمة صالحة ودايما النبي عليه الصلاة والسلام قال للشاب قصر بذات الدين سرب الشباب وقال لولي الامر اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفي الارض العالية لكن برضه لما انت تكون انسان صالح تخطب بلا وتكون الزوجة السيئة مع الرجل الصالح من دم ابتلاء سيدنا داود كان يقول اعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرق مؤمن مؤمنة او لا يفرق مؤمن مؤمنة بمعنى لا يبغضها ان كره منها خلق الرضي منها يعني يصبر على اباه والقرآن لما يقول عاشرهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولما الزوجة تصبح ناسك والتي تخافون ان تنزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل ان الله كان عليا كبيرا الايات اذا ده ممكن يبقى الايه جاءت بصيغه الخبر الذي يحمل معنى الامر ان المسلم الصالح يتزوج صالحه والخبيث يدور على الخبيث واذا كل على شاكله والطيور على اشكالها تقع او ان يصبح تفسير الايه الكلمه الخبيثه خرجت من رجل خبيث فخرجت كلمه الافك من ابن سلول فكانت كلمه خبيثه من رجل خبيث واما المؤمنون الذين ظنوا بانفسهم خيرا فهو كلام طيب خرج من اناس طيبين كابي ايوب الانصاري ام ايوب لما قالت له لها يا ام ايوب لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلي ما قلت أبدا قال فعائشة خير منك أنت لو كنت مكان صفوان كنت تعمل حاجة معاي أبدا قلت له صفوان خير منك لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا قالوا هذا إفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم كاذبون ولذلك جاءت في هذه الآية في خاتمة حديث الإفك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فقوله تعالى لهم مغفرة تدل على أن هذا الجنس الراقي الموصوف بأنه طيب قد يقع في ذنوب فتغفر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله لا أحد
فلم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. وجاي فصلين لوصف المتقين وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدة المتقين. هنا قال اولئك مبرؤون مما يقولون مما يدل على ان الايه لها صله بقضيه لبس وحديث لبس والكلام الذي قيل. وقوله اولئك مبرؤون مما يقولون دعم لتبرير الكلمه الخبيثه للرجل الخبيث والكلمه الطيبه للرجل الطيب. اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفره ورزق كريم. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. يعني من بعد ذكر حد الزنا وحد القذف وحد اللعان وحادثه الافك والدروس المستفاده من حادثه الافك بدات السوره تضع ايدينا على الوان من الوقايه لنبتعد عن خطوات الشيطان. فقالوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لوقايه الاستئذان على البيوت عدم دخول البيوت ما لم يكن فيها رجال يحق لهم الاذن للدخول. وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وانكحوا الايام منكم الصالحين من عبادكم وايمائكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا باساليب وقائيه مع تتمه الربع الثاني في سوره النور قبل مكاتب وايات بينات في الربعين الاخرين مبدوئين بايه الله نور السماوات والارض مع سوره النور وموكب النور. اسال الله جل وعلا ان يغمرنا واياكم في نوره وان يرزقنا واياكم نورا في الدنيا والاخره وان يجعل عن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن امامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وان يجعل في اسماعنا نورا وفي اطفالنا نورا وفي جلودنا نورا وفي ابدارنا نورا وان يجعل لنا نورا وان يجعلنا نورا وان ينير لنا دنيانا وان ينير لنا اخرتنا وان ينور قلوبنا وان ينور قبورنا وان ينور حياتنا وان ينور حياتنا وان ينور اخرتنا وان يجعل لنا نورا وان يهدينا الى نوره وان يكرمنا بنور على نور انه هو العزيز الغفور. فمن اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.